بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يتمثل في أي شيء؟ يتمثل في كل قول يرضي الله سبحانه، وفي كل عمل يرضي الله عز وجل. فذكر الله عز وجل ليس مقصورا على قراءة آية معينة أو آيات معينة أو سورة معينة أو سور معينة أو حديث نبوي معين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل قول يرضي الله، وكل عمل يرضي الله، وكل فعل يرضي الله، وكل سلوك يرضي الله عز وجل. فالإنسان منا إذا ما جلس ليطالع العلم النافع، فإن هذه المطالعة إنما هي على رأس ألوان الذكر لله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: العلم علمان، علم في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده. ولذكر الله سبحانه وتعالى آداب ينبغي للمسلم الصادق في إيمانه، الصادق في إسلامه، ينبغي له أن يلتزمها وأن يحافظ عليها. وعلى رأس هذه الآداب أن يكون ذكره لله عز وجل مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أفضل ألواع الذكر وأفضل ألوان الذكر ما كان مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استجابة لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك من آداب الذكر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به ألا نرفع أصواتنا أكثر من اللازم، وألا نخفض أصواتنا أيضا إذا كان في عدم الإخفات منفعة، وإنما علينا أن نلتزم التوسط، كما قال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى واجبا في كل وقت، فإنه عندما يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء وعلى صلة طيبة بالخالق عز وجل، فإن الذكر في هذه الحالة يكون أكثر ثوابا وأكثر قبولا عند الله عز وجل. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه بعض الآداب التي يجب علينا أن نعتنقها وأن نعمل بها عندما نذكر الخالق عز وجل. فإننا عندما نذكر الخالق عز وجل نكون أصفى ما نكون قلوبا وأصفى ما نكون نفوسا. وكلما كنا على طهارة وكنا ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذكرنا لله عز وجل أكثر قبولا عنده، استجابة لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن فضل لا إله إلا الله. ومن عجب أيها المشاهد الكريم أن الناس في جاهليتهم عبدوا الأشجار والأحجار والأشخاص، وهو شيء عجيب جدا أن يخلق الإنسان الحجر ثم يعبده، فالإنسان الخالق أصبح عابدا للمخلوق. إنه شيء عجيب حقا، ولذلك يسخر منهم القرآن الكريم حين يقول أتعبدون ما تنحتون. فالشيء الذي ننحته ونعده بأيدينا نجلس أمامه عابدين، إنها جاهلية خطيرة كفانا الله شرها. واتجه بعض الناس إلى الإشراك بالله، أي إلى عبادة إله سواه، إله معه، أن يكون هناك معبودان أو ثلاثة معبودات وهكذا. وإلى هؤلاء جميعا تصرخ الآيات الكريمة مؤنبة أنه ليس من العدل وليس من العقل أن نعبد غير الله. يقول تعالى أتعبدون ما تنحتون، إنه تأنيب للإنسان أن ينزل بمستواه العقلي والفكري إلى أن يعد بنفسه صنما ثم يجلس أمامه ليعبده. ويقول تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كيف ندعو مع الله إلها آخر مع أنه يهلك دائما؟ إذا عبدنا الأشجار أو الأصنام فإنها تنتهي. وهناك في التاريخ جماعة كانوا يعبدون النخلة، ثم جاء رجل ليوبخهم وقال لهم كيف تعبدون النخلة وهي في يوم من الأيام ستنتهي؟ قالوا له أبدا، إن معبودتنا لن تنتهي، ولكن الله بسرعة أرسل ريحا عاصفة أزالت النخلة من الوجود وأسقطتها، فبدأ هؤلاء يفكرون. إذن الأمور بسيطة جدا، كيف نعبد غير الله من الأشجار أو الأصنام أو الأشخاص؟ ويقول سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. آية كريمة توضح لنا صورة من صور الحياة الدنيا. فالله يقول إنه لو كان هناك آلهة غير الله فإن كل إله سيأخذ مجموعته ويتحدى بها الإله الثاني والمجموعة الأخرى معه، كما يفعل ملوك العصر وسلاطين الدنيا. أما الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، وليس هناك آلهة تضارعه أو تنافسه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. وأين هؤلاء الآلهة الذين يجمعون حولهم خلقا لينافسوا بها خلق الله سبحانه وتعالى؟ والرسول يقول ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. إذن هذه الثلاثة لو ارتكب الإنسان واحدة منها فإن أي عمل صالح له لا يكون له قيمة، يضيع هباء. ثلاثة لا ينفع معهن عمل، أي عمل صالح لا قيمة له إذا كان الإنسان مشركا بالله، لأن الإشراك بالله يضيع كل الأعمال. ومثل الإشراك الرسول يقول عقوق الوالدين والفرار من الزحف.
أنا اسمي زينة، جاية مع مدرستي نفرتاري عشان أساعد الأطفال المرضى وأتبرع لهم.
كمان عايزة أقول إن المستشفى اتبنت بتبرعاتنا وهتفضل مستمرة بتبرعات كل طلبة مصر.
أنا اسمي عبدالله وأنا جاي هنا عشان أزور الأطفال المرضى، وأنا اكتشفت إن في أطفال بيخفوا بنسبة 70% وعندي الدليل.
أنا الدليل، أنا اسمي يوسف باسل ومن أبناء 57، والحمد لله خفيت وجيت مع المدرسة عشان أتبرع، ومبسوط إن أنا بتبرع عشان نفسي الأطفال اللي في المستشفى 57 يخفوا زي ما أنا خفيت.
مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
طيب، هناك جماعة يحسنون ويعملون الخير في الدنيا ولكنهم لا يؤمنون بالله، ما هو نصيبهم؟ هؤلاء الآية الكريمة تحدد لهم نصيبهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. فالإيمان بالله هو الأساس لكل عمل صالح، وعلى المسلم أن يؤمن بالله إيمانا كاملا وبعد ذلك أن يعمل الصالحات. أما الذي يعمل الصالحات دون إيمان بالله فإنه يلاقي جزاءه في الدنيا ولكن ليس له نصيب في الآخرة. والآية واضحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. وعبادة الله أيها المشاهد الكريم تكسب العزة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن أنا لا أعبد إنسانا، لأني لو عبدت إنسانا أكون خائفا منه، مع أن الخوف لا يكون إلا من الله، والله وحده هو الذي يعطينا كل شيء، يعطينا الصحة والمال والأسرة وكل شيء. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن هذا الدعي الذي يريد أن نعبده أو هذه الشجرة لن تستطيع أن تعطينا شيئا. وعندما نعبد الله وحده فإننا نجمع الجنس البشرية مع تحت إله واحد، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أما لو كان الجنس البشري تابعا لآلهة متعددة فهذا تفريق للجنس البشري. فعبادة الله وحده تجميع للجنس البشري في ظل إله واحد، وهو نوع من المساواة ونوع من العدالة. وعندما نعبد إلها واحدا ونتطلع إليه فهو الذي كما تقول الآية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو الذي يمنحنا رزقا واسعا إذا أراد ويقتر علينا إذا أراد حسب أعمالنا وحسب جدنا. بقي أن نقول كلمة مهمة عن قوله تعالى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صرخة ضد الباطل وإعلان للوحدانية المطلقة، لأن كثيرين من الناس تكلموا عن الوحدانية ولكنهم لم يجعلوها مطلقة. فبعض الناس يقولون الآلهة ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة، لكن عند الإسلام الوحدانية المطلقة دون شكوك ودون زيغ ودون تفكير. وأريد أن أقول كلمة مهمة جدا يذكرها لنا علم مقارنة الأديان، هي أن الله سبحانه وتعالى عندما منحنا آيات قرآنية كريمة لتثبت لنا وحدانية الله جعل هذه الآيات في صورة عقلية بحيث نستطيع أن نقدمها إلى حتى من يكذب بالقرآن. لا يقول إنني لا أؤمن بالقرآن فلا أؤمن بهذه الآية، نقول له إن الآية جاءت في صورة عقلية كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الجملة لو أخذناها بالصيغة العقلية، لأنه لو كان هناك آلهة كثيرة هذا الإله قد يأمر بشيء والإله الآخر يأمر بشيء ضده فيفسد الكون، وكما نقول باللغة العامية المركب اللي لها رئيسين بتغرق، وكل مدرسة لها ناظر واحد وكل دولة لها رئيس واحد. إذن لو عندما يتعدد الرؤساء يكون ذلك فسادا للكون. آية أخرى تقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، هي قرآنية لكنها جاءت في صيغة عقلية بحيث تدلل للإنسان على أن الله واحد لأنه هو خالق الكون، وليس هناك شيء إله آخر يستطيع أن يخلق، وليس هناك شيء يستطيع أن يخلقه أي إنسان، فالله خالق الكون. وأفمن يخلق كمن لا يخلق، فهي أدلة قرآنية لكنها جاءت في صيغة عقلية لتكون دليلا للمسلم ودليلا لغير المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الجملة العظيمة هي التي أرسل من أجلها جميع الأنبياء والمرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الكلمة معناها أنه لا يوجد أي إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة هي علامة الدخول في الإسلام، وقد ورد في فضلها قول الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تلك هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة في أصلها غرست في أرض طيبة جذورها غائرة في الأعماق فروعها باسقة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبالفعل المؤمن الحق الصادق الذي لا يسلم نفسه لأحد إلا لله دائما هو موصول بالمدد من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة هي علامة الدخول في الإسلام. هذه الكلمة العظيمة لها أثران كبيران. الأثر الأول أنها تدخل الجنة، كما ثبت في الحديث الذي معناه: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكلمة خالصا من قلبه لها معناها ولها أهميتها. لقد كان المنافقون يقولون أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ولكنهم كانوا يقولونها بألسنتهم وليست نابعة من قلوبهم. فالذي يقولها حتى يستحق دخول الجنة لا بد أن يقولها خالصة من قلبه، عن إيمان وعن يقين وعن ثقة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي تفيده هذه الكلمة الطيبة تحريم جسد الإنسان على النار. فقد ورد في حديث فيه كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاذ، ذكر فيه أن من قال لا إله إلا الله حرم الله جسده على النار. فدهش معجبا ومسرورا معاذ بهذا وقال: يا رسول الله، أأخرج وأفرح الناس وأبشرهم بهذه البشرى العظيمة؟ قال: لا، لأنك إن قلت لهم ذلك يتكلوا، يعني يرتكنوا على قول هذه الكلمة فقط، ثم لا يعملون عملا يستحقون به دخول الجنة. يقول معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: قلت هذه الكلمة تأثما حتى أوضحها وأبينها وأبشر بها المسلمين. لا بد لنا من وقفة عند هذه الكلمة. كيف تكون هذه الكلمة محرمة جسد المؤمن على النار، مع أن المؤمن قد يفعل معاصي وهذه المعاصي تستوجب الدخول في النار، ولكن رب العزة قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجوز أن يغفر الله لصاحب هذه الكلمة بمشيئته هو، حتى لو لم يغفر له معاصية وأدخله الجنة وأدخله النار مدة من الزمان، مصيره إن شاء الله أن يدخل الجنة. فمعنى حرم جسده على النار يعني حرم الخلود الأبدي لأن الذي يستحق الخلود الأبدي في النار هم الكفار، أما المؤمنون الذين يقولون هذه الكلمة فلهم الجنة في النهاية إن شاء الله. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لو ضم إليها قوله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت أفضل كلمة اشترك فيها جميع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلنحرص على هذه الكلمة الطيبة ولتكن خالصة من قلوبنا حتى نستحق بها دخول الجنة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.